إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا كنا نتحدث في لقائنا الماضي ومن بين أدوية القرآن التي ذكرها ربنا لعلاج أمراض المجتمع المسلم من بعد ذكر نماذج لعلاج أمراض الفرد والأسرة كانت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، فما فضلها الملك العلام، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا وبالوالدين احسانا. وجزء يرتبط بحق الابناء على الاباء، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. ثم تنطلق الوصايا من بعد صلاح الفرد بعقيده خالصه صحيحه وصلاح القدره في شبريها او جزئيها، حيث الاباء والابناء انتقلت الى صلاح المجتمع، ومن بعده الى صلاح المعاملات والاخلاق الى اخر الوان الصلاح في تلك الوصايا. فوصية اليوم وبالوالدين احسانا، انما دعوة لبر الوالدين، ودعوة لصلاح الأسر التي تحللت وتفككت، انحلت أواصرها وتفككت عراها، وما صار الولد يعرف حق الوالد ولا الوالد يدرك حق الولد. فإذا بالقرآن الكريم يظل ضبطا طريا على مدى الدهور والتاريخ ليذكرنا دائما وابدا بهذه الاصول وتلك القيم الاخلاقيه التي طالما حاول اعداء الاسلام ان ينقلوا في جسم الامه كسلوس من اجل ان يفقدوا هذه الامه تلك المعايير وهذه القيم الاخلاقيه التي انبنت الامه عليها، وكانت أمة كأعظم أمة يوم أن تمسكت بهذا الدين في منهجيته وشموليته. وبالوالدين إحسانا، تأتي مباشرة بعد قول الله جل وعلا ألا تشركوا به شيئا. وليس في هذا الموضع فحسب، بل نرى ذلك واضحا في كثير من آي القرآن الكريم. بعد الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك، يأتي الإحسان إلى الوالدين. في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الآية التي نحن بصددها في سورة الأنعام، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في وصايا القرآن على لسان لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نعم، إنها منزلة لا تعادلها منزلة. أن يأتي بر الوالدين والإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وإنها لمنزلة لمن تجبرها أدرك قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما في الإسلام. بل إن ربنا جل وعلا قرن شكر الوالدين بشكره، أن اشكر لي ولوالدي، أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. عباد الله، تلك إشارة إلى منزلة بر الوالدين في الإسلام. فما هو بر الوالدين؟ وما معنى الإحسان إليهما؟ وبالوالدين إحسانا؟ هو البر بالوالدين والقيام بحقوقهما ومعرفة الواجب نحوهما وعدم إيذائهما أو التنكر في بكائهما أو سبهما وشتمهما وعدم مخالفة أمرهما أو الضجر والتعفف من أفعالهما. والبر حق لازم، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالوالدين إحسانا، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لو لم يتنزل من القرآن في بر الوالدين إلا من يقول ربنا جل وعلا: وبالوالدين إحسانا لتراهما برا وإحسانا. ذلك أن هذه الجملة بتلك الصيغة والتعبية وتقديم المفعول على الفعل وذكر الإحسان بالمصدر لا بالأمر، كل هذا يدل على أن الإحسان كله مجسما كاملا يجب أن يكون في الوالدين وللوالدين ومنحصرا فيهما وفي الوالدين إحسانا. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الارتباط. يقول رحمه الله: فكيف وقد كررت في كتاب الله تعالى، ثم كيف وقد قرنت بعبادته جل وعلا، ثم كيف وقد اضيف اليها ما اضيف في وصايا القران في مثل وصيه الاسراء او وصايا الاسراء فيما قاله الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وخذ لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما اعظمها من وصايا وما اعظمها من تعليمات. وقضى ربك اوصى وامر، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اجعل الإحسان كله للوالدين في كل وقت وفي سائر حياتهما بل وبعد مماتهما لا ينقطع البر بهما والإحسان إليهما. وبالوالدين إحسانا، ويبالغ في هذا الإحسان ويزداد تأكيدا عند كبر سنهما لحاجتهما إلى الولد في ذلك الوقت. لذا أنه ربنا جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وهي كلمة تعبير عن الدين والوجه. ينهى الله عز وجل عن هذا التعبد الذي يدل على ضجرك او ضدك من قول او فعل لوالديك او احدهما. وكما جاء في الاثر لو علم ربنا كلمه ادنى من الكفر لقالها. واذا نهى الله عز وجل عن التعبد فكيف اذا بما فوق ذلك؟ لم يقل الله عز وجل فلا تضربهما فلا تشتمهما فلا تؤذيهما، لا، بل قال فلا تقل لهما. وذكر الأدنى ليدخل فيه ما سواه من الأعلى من صور الإيذاء أو الإساءة أو العقوق. فإن ربنا جل وعلا وهو يقول وبالوالدين إحسانا أراد تجنب الإساءة ولم يقل وبالوالدين برا، لأن البر يضافه العقوق، لكن الرضي هو بالوالدين إحسانا تضافه الإساءة بأي صورة من الصور. فإذا كان الله أمر بالإحسان وحرم الإساءة فكيف بالعقوق إذن؟ إذا كان الله حرم الإساءة إليهما التي هي مضافة للأمر بالإحسان لهما فكيف بعقوقهما؟ لذا لم يقل وبالوالدين برا، وإنما لنفهم انه لا يجوز لك ان تسيء الى الوالدين بادنى بسبب. اما العقوق فزاد اكبر جمالا، اما العقوق فزاد اكبر المحرمات بعد الشرك بالله جل وعلا. ولذا قال القران الكريم مشيرا الى شؤم العقوق والذي قال لوالديه اف لكما أتعدانه أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلة آمن ويلة آمن إلا وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألم نسيكم بأكبر الذنب؟ قلنا بلى يا رسول الله. قالها ثلاثا، ثم قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مرتفيا فجلس. قال الا وقول الزور وشهاده الزور، الا وقول الزور وشهاده الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لانه سكت. وقد عبد النبي صلى الله عليه وسلم الحقوق من السبع المؤمنات ومن اكبر الكبائر الى اخر ذلك على نحو ما سنبينه ان شاء الله جل وعلا. فهنا ربنا يقول فقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قل لهما قولا كريما لا تنادي عليهما باسمهما، وإنما تقول يا أبتي ويا أمه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يرى رجلين فيسأل أحدهما ما هذا منك؟ يقول أبي، يقول له لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه كلما خرج من البيت وقف على بابها يقول لها: السلام عليك يا أمه، هو رحمة الله وبركاته. تقول: وعليك السلام يا بني، ورحمة الله وبركاته. يقول لها: رحمك الله كما رضيتيني صغيرة. فتقول: ورحمك الله كما ضربتني كبيرة. وفضل ما جناح الذل من الرحمة، وقرب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وقرب ارحمهما كما ربياني صغيرة. رحم الله ابن حجر الهيثمي يقول: يا ايها المضيع لاوكل الحقوق، المعتاب عن الجر بالحقوق، الناسي لما يجب عليه، والغافل عما بين يديه. بر الوالدين عليك دين، وانت تتعاطاه باتباع الدين. تسقط الجنه بجهلك وهي تحت اقدام ربك، تطلب الجنه بجهلك وهي تحت اقدام ربك. حملت بك سبعه اشهر كانها سبع حجج، وكابدت عند وضعك ما يثيب المهم، ورضعتك من ثديها لبنا، واصابت لاجلك من عينها وسنا، وقتلت بيمينها عنك الاذى، واثرتك على نفسها في الغنى، وطيرت حجرها لك مهدا، وكملت منها احسانا وربا، وغيرت حجرها لك مهدا، وكم انالتك احسانا وربا. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك كم عاقبتها وعاملتها بسوء الخلق مرارا، كم عاملتها بسوء الخلق مرارا وهي تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا، تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا. فلما احتاجت عند الكبر اليك جهلتها من اهون الاشياء عليك، فسمعت وهي جائعه، ورضيت وهي ضائعه، فسمعت وهي جائعه، ورضيت وهي ضائعه، وحكم عليك امرها وهو صغير، وطال عليك امرها وهو قصير، وهجرتها وما لك سواها من نصير. هذا وقد نهاك مولاك عن التحذير، وعاتبك في حقها بحساب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي اخرتك بالبعد عن رب العالمين. ينادي عليك ميزان والتهديد: ذلك ما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. ان الله جل وعلا كما اوصى بالوالدين الشهودان وأوصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ 40 سنة قال رب أوسعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وتفصيل قولي بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الإجمال الذي جاء في تلك الوصية كم فصلته وفسرته آيات أخرى، وكم في القرآن من وصايا ببر الوالدين والإحسان إليهما في سورة الإسراء وسورة لقمان وسورة الأحقاف وسورة العنكبوت. إنها وصايا من رب البرايا بالإحسان إلى الوالدين والالتزام ببرهما، سيما الوالدة سيما الأم. لذا رأينا إجمالا وتفصيلا، أو رأينا ذكر الخاص من بعد العام، ذكر الأم على الخصوص من بعد الأمر بالإحسان إلى الوالدين كما هو واضح في آية لقمان والأحقاف. ففي قول ربنا عز وجل في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هكذا على الجملة ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بالوالدين معا. ثم جاءت الآية إلى الأم، ذكرت حديثا منفصلا عن الأم، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وعلى نفس النحو في آية سورة لقمان ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين. فلماذا الحديث عن الأم بالذات دون الأب؟ ذلك لأن حق الأم مضاعف على عن حق الأب، لأن حق الأم مضاعف عن حق الأب، فللأم 3 أضعاف مال الأب. ذلك أنها حملت ووضعت وأرضعت وهذا المعنى الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأله من أحب الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فهذا الرجل يعرف أن والديه وأهله لو حق الصحبة وحسن المعاشرة، لكنه أراد السؤال عمن هو أقرب وعمن هو أحب وما له من حقوق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم من الحقوق ثلاثة أضعاف ما للأب، وأنها مقدمة عليه. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن بذكر خاص عن الأم من بعد حديث عام عن الوالدين. ولعل قائلا يقول كما قاله أحد المستشرقين: لماذا ذكر الله الأم خاصة بعد أن أمر بالبر للوالدين دون أن يشير إلى دور الأب؟ والإجابة على ذلك لأن دور الأب في حياة الولد دور منظور، فالولد متى ما أصبح صغيرا يافعا رأى والده هو الذي يشتري له الطعام والشراب والكسوة، وهو الذي يخرج به للجمعة، وهو الذي يلبي له طلباته، وهو الذي يعطيه مصروفاته. فيصبح الوالد كل شيء في حياة الولد، وينسى الولد تعب الأم، ينسى جهدها في حملها وولادتها وإرضاعها وسهرها وتعبها. فإذا بالقرآن يذكره بما نسي ويعلمه ما جهل ليدرك حق الأم. وما لم يتذكر هذا الذي فعلته أمه معه فليراه في غيرها من النساء وهن يحملن ويضعن ويرضعن. وإذا يوم أن تخاصم رجل مع امرأته على ولد فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان بطني له وعاء وحجري له حوار وهدي له اصدقاء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: انت احق به ما لم تنكحي، اي انت احق بهذا الولد ولتربيته ما لم تتزوجي، واحق باهتمامه بحضانته. فهذه الاشارات الواضحه ذكرها القران ليذكر الاولاد بدور الامهات وكيف علينا آلام الحمل وآلام المخاض، وأرضعن وسهرن وتعبن حالة أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف، حملت أمه وهنا على وهن ذاك الضعف أمر بدهي وأمر فطري. فلماذا يقال يحدد النفس لأن حمل المرأة يضعفها؟ شيء بدهي أن تضعف المرأة من الحمل، لأجل هذا خلقت ولهذا كانت. أما وأن نحدد نفس أمتنا لأن الحمل يضر بالأمهات ولأن الحمل يسبب لهن أضعافا وآلاما، سبحان الله. وحسن متى لم يكن الحمل يسبب تلك الآلام وهذه المضاعفات أو هذا الوهن والضعف؟ حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين، مدة رضاعته عامان، كما قاله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم يقول ربنا هنا في الآية: أشكر لي ولوالديك. شكر لله أولا وشكر للوالدين ثانيا. فلله عز وجل أكبر النعم وأجلها، والوالدان لهما عليك من النعم، كما كانا الولد المؤذن لو ربطت الدعاء لوالديك في صلواتك تدعو لهما في سجودك رب ارحمهما كما ربيان صغيرا او في نهاية تشهدك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب فدائما ما ولدت لا تنسى والديك من الدعاء في حياتهما وبعد مماتهما ولذلك يا رسول يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل بقي من بر ابوي الليل وبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاه عليهما اي الدعاء لهما الصلاه عليهما والاستغفار لهما واكرام طبيبهما وانفاق عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما فالبر مستمر في الحياه وبعد الممات واذا كان احد الوالدين قد مات او كلاهما واحتجت بحضور او بالدعاء اليهما فانك يمكن ان تعالج ذلك وانت كذلك هذا الخطر بان تكثر من الدعاء لهما ومن الاستغفار لهما وان تصل الرحم وان تبر وصلك والديك وان تنفذ العهد والوصيه فذاك ينزلك من الحقوق الى الجن ومن الاساءه الى الاحسان وربك جل وعلا يعامل بالفضل لا بالعدل أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير البر حق لازم على الدوام إلا بالشرك والمعصية ولذا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لا تطعهما في شرك ولا تطعهما في معصية ومع ذلك فإياك أن تسيء إليهما أو أن تتجنب البر بهما بل وصاحبهما في الدنيا معروفا رد إليهما المعروف ورد إليهما الجميل فكما سيا لك من معروف ومن جميل في صغر وفي كبر فإن كانا مشركين لا يجوز لك أن توافقهما على شركهما ولا يجوز لك أن تحبهما لقول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الايه وكذا قول ربنا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحقوا الكفر على الايمان ولذا قال هنا وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يقول سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه نزلت في هذه الايه كنت رجلا برا بامي فلما اسلمت قالت يا اب ما هذا الذي اراك لتدعن دينك هذا او لا اكل ولا اشرب حتى اموت فتعير بي فيقال يا قاتل امه فقلت يا امه لا تفعلي فاني لم ادع ديني هذا لشيء فاذا بها فعلت ومنعت نفسها من الطعام والشراب حتى شهدت جهدا كبيرا اليوم هو اليوم فلما رايت ذلك قلت لها يا امه والله لو كانت لك مئة نفس والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء فان كنت فكلي او لا تاكلي فلما رات ذلك مني اكلت ففي نزلت هذه الايه وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وفي نفس الوقت وصاحبهما في الدنيا معروفا رد اليهما الجميل محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعلنا من المخلصين. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، واغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، واعف عنا وعافنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم انصر عبادك المجاهدين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. ارحم المستضعفين في المدنة، وارحم المستضعفين في الشيشان، وارحم المستضعفين في قدرهم، ارحم المستضعفين في ألبانيا، وانصر المجاهدين في كل مكان. أيهم بجاهدك يا رحمن. اللهم يا عزيز يا جبار ويا منتقم يا قهار، انتقم من الصرب المجرمين. اللهم انتقم من الصرب المجرمين. اللهم انتقم من الصرب المجرمين، وانتقم من الصهاينة المعتدين، وانتقم من الصليبيين الغاصبين. اللهم إنا أعداء دينك قد جاءوا على دينك، فانتقم منهم شر انتقام، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واجبر كسرنا، وارفع عنا سلما، وارد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم عدنا إلى ديننا وعزنا وعزنا. أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، فانصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا، وأيدنا بالإسلام وأيد الإسلام بنا. اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وأقر عيوننا بنصر هذا الدين. اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا. ربنا لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فكما سمعنا إخوة الإسلام بهذه الوصية العظيمة النافعة وبالوالدين إحسانا، رأينا كيف أن القرآن الكريم قرن إحسانا للوالدين بعبادة الله وحده، ورأينا نماذج من وصايا القرآن الكريم تكررت، وهي تأمر بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. فذكرنا الوصية في سورة الإسراء والإكرام أحفاظ، كذا في سورة العنكبوت قل ربنا جل وعلا فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإذا كانت هذه الإشارات من هدي القرآن فأنعم وأكرم بوصايا القرآن بوصايا النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. فها هو صلوات ربي وسلامه عليه سئل أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها أو لأول وقتها. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. والحديث على سلسلة الآيات تبين منزلة بر الوالدين والإحسان إليهم. فأحب العمل أي من بعد الإيمان بالله الصلاة على وقتها، أن تقصد بعبادة الله لقوله تعالى وتضارب فأن لا تعبد إلا إياه. ثم إلى ثم أي قال بر الوالدين وبالوالدين إحسانا. ثم انظر قيل ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله ذروة منام الإسلام، أرفع ما فيه وأعظم به من عمل، أكرم به من أجر، ومع ذلك تقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعد البر من الجهاد. فلذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، والجهاد آنذاك فرض كفاية وليس فرض عين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي الوالدان؟ قال نعم. قال ففيهما تجاهد، ففيهما تجاهد. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة فتركت أبواي يبكيان. قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، ذاك لأن السبب في أو التسبب في بكاء الوالدين هو من العقوق. كيف لا وحدة النظر إليهما من العقوق؟ فمن نظر إلى والديه شكرا فقد عقبهما. فهذا الرجل جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيقول ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد. قال العلماء دل ذلك على أنه لا يجوز لأحد أن يخرج إلى الجهاد بدون إذن والديه ما دام الجهاد فرض كفاية. وإذا كان لا يجوز خروج الجهاد بدون إذن الوالدين فمن ذاك أولى لا يجوز السفر بدون إذنهما. قال العلماء وذلك في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا فرض العين، فإلا فجهاد فرض العين كما هو في زماننا هذا يخرج الولد بدون إذن والديه، والمرأة بدون إذن زوجها، والعبد بدون إذن سيده، كما هو مقرر في كتب الفقه معروف في الدين. ويبين صلى الله عليه وسلم أهمية بر الوالدين في الإسلام، وذلك في الحديث رضا الله
في سخط الوالدين، وفي رواية رضا الله، في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. إذا مما يترتب على بر الوالدين من جزاء من أراد أن ينال رضا الله فلينل رضا والديه، فإن رضا الله في رضا والديه. ورضا الوالدين أو البر بالوالدين سبب للبركة، البركة في العمر والبركة في الرزق. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزاد له في عمره، أي أن يبارك له فيه، من أحب أن يزاد له في عمره ويبسط له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر زيادة وبركة. ثم هو دين بر آباءكم تبركم أبناؤكم والعبد منه مقرب شرعا وأصلا وواقعا. فمن عبد والديه عبده أولاده، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ويبين صلى الله عليه وسلم في بركة رضا الوالدين وبركة برهما والإحسان إليهما، يقول أن ذلك سبب استجابة الدعاء: ثلاث دعوات لا شك أنهن مستجابات: دعوة الوالد على ولده أو دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، وفي رواية ودعوة الظالم. وبر الوالدين سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أعيّ الأمر؟ قال: نعم. قال: الزمها فإن الجنة عند رجليها. الزمها فإن الجنة عند رجليها. وقال ابن عمر في رجل: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: والله لو ألمت لهما الكلام وأطعمتهما الطعام لأدخلاك الجنة إذا ما اجتنبت الكبائر. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو يرتقي من بعض: آمين آمين آمين. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: لقد أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله، فقل آمين. فقلت آمين. ثم قال: يا محمد من أدرك رمضان ثم خرج منه ولم يغفر له إلا أبعده الله فقل آمين فقلت آمين. ثم قال يا محمد رغم أنك رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه إلا أبعده الله فقل آمين فقلت آمين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى رغم أنك رجل ثم رغم أنك رجل ثم رغم أنك رجل أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. لذا بر الوالدين سبب لدخول الجنة من أوسع أبوابها. هذا وقد سمعت غيظا من خير عن جزاء بر الوالدين والإحسان إليهما. فإذا كان الله جل وعلا أمر بالإحسان إليهما فقد نهى عن الإساءة إليهما. إذا أمر ببرهما فقد نهى عن عقوقهما. والعقب بمعنى الضبط ومنه ضرح صلة الوالدين قطع الصلة بهما عدم زيارتهما عدم إكرامهما عدم الإحسان إليهما ماديا ومعنويا. ويح أمة تحاكي الكفار ويح أمة تقلد المشركين تجعل للأم أو للأسرة عيدا يوما في السنة. في أوروبا حيث بلاد الكفر وكذا أمريكا وما على شاكلتهما للأسرة أو للأم عيد يمكن للولد أن يزور فيه أمه أو أبيه. وكم تكون سعادة غامرة لأب أو أم رأيا ابنهما مرة في العالم. فربما كانت السعادة غامرة بمجرد ناقة رمز أرسلت بمناسبة عيد الأم أو كبر يحمل تهنئة. فتصبح سعادة الآباء والأمهات في دنيا الكفر عارمة. الله أكبر ما أعظم ديننا وما أعظمه من دين يجعل كل يوم عيدا للأم وللأب. ليس عندنا عيد أم لأن الأم يجب أن تكون كل يوم في عيد برفقة أبنائها وهم يبرونها ويسعدونها ويحملون السرور عليها. ليس في دار الإسلام ما يسمى بدار المسنين إنما هو تقليد الكفار والغربيين. يحمل عنهما ما حملاه عنه في الصغر يحملهما كما حملاه في الصغر يطعمهما كما أطعماه في الصغر يتعب من أجلهما كما تعبا من أجله في الصغر. لو لم يكن دينا لكان معروفا ورد جميل. يحمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة وهو يحسن إليها ويحسن كثيرا. وفي الحديث لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيحرقه. فهل في دين الإسلام يوم للأم يسمى بعيد الأم ويستبدل باسم عيد الأسرة وتبنى دور المسلمين في بلاد المسلمين تقليد للغربيين تشبه للكافرين؟ إن الأمهات والآباء يجب أن يكونوا دائما في كنف الأبناء وفي كل يوم له عيد وفيه إدخال فرحة وبهجة وسرور. جاء رجل يذكر أباه للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد سطى على ماله قد سيطر على المال وأخذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيه، أنت ومالك لأبيه، أنت وما تملك لأبيه. الولد من كنز أبيه، أولادكم من كنزكم، فكلوه هنيئا مريئا. فالولد وما يكسبه من مال هو من حق الوالد، فالولد وما كسب من كل أبيه يأخذه بلا استئذان. حق مادي بخلاف الحقوق المعنوية، فكيف بمن قصروا في الحقوق المادية والمعنوية ذات الحقوق؟ وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب وكرمها لكم قيل وراء وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي قوله حرم عليكم عقوق الأمهات خص الأمهات بالذات لما علمت ما لهن من فضل وحقوق ومنزلة، وجعل العقوق كالوقت أو ذكر كبيرة العقوق وأردفها بكبيرة وقت البنات. فتمات التعظيم قبل النفس بغير حق، بل تستعظم ذاك الوقت الذي فيه إذهاب الروح بغير جريرة ولا ذنب بل براءة الأطفال، ومع ذلك تسجن حية. فما أعظمه من ذنب وما أقبحه من جرم، ومع هذا فأقبح منه وأعظم ذنبا وجرما عقوق الوالدين وخاصة حقوق الأمة. وكم أطال القرآن وجاءت سنة النبي العدناء عليه الصلاة والسلام في أمر البر بالوالدين والإحسان إليهما والنهي عن الحدود. ذاك الحقوق الذي هو سبب كل شؤم يمنع البركه في الدنيا ويحافظ عليه الانسان في الدنيا، ثم يحرم من رضوان ربه وجنته في اخرى. ولذلك كل ذنب يؤجله الله الى ما شاء إلا العقوق فإنه يعجل الله به لصاحبه في الدنيا. وكم حكى الناس وكم كتب في الكتب عن حكايات فيها الجزاء من جنس العمل. من ضرب والده أبى الله إلا أن تمر الأيام والسنون ليظلمه ابنه. ذاك رجل ضرب والده يوما ومضت به الايام، فجاء ابنه يريد ان يضربه، فقال
إلا أن تضربني، ففي ذاك المكان ففيه قدر الوالد. وأمثال هذا كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق الوالد، ومؤمن الأمر، والجنود الذي يقول الخبر في أهله. ووردت أحاديث بهذا المعنى كثيرة، كلها اشتملت على اسم العقوق، أن الله عز وجل حرم على العالم دخول الجنة. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، أي لا فرضا ولا نافلة: العاق الوالد، والمناء، والرجلة. الرجلة أي المتشبهة من النساء بالنساء، من تلبس مثلة الرجل وتمشي مثلة الرجل وتعمل عمل الرجل، فما أكثرهن في حال الرجل كأنما قلب زي الرجال على النساء فرضا، وكأنما صدر قانون يأمر النساء أن تلبس البنطلون فرضا ونفلا. ما أعظم حكم العقوق، وما أعظم بركة البر. يقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وقتلت ولا تعصن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإنه من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رد كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك الفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإن أصاب الناس موت فاثبت وأمسك على أهلك من فضلك، ولا ترفع عنهم عباك أدبا وأصبهم سلا. فيقول صلى الله عليه وسلم: يد المعطي هي العليا، واتق من تعود، امك واباك واختك واخاك، ثم ادناك فادناك. وفي الاثر: ليفعل البار ما يفعل فانه لن يدخل النار، وليفعل العاق ما يفعل فانه لن يدخل الجنه. فما أعظم الجر، وما أصبح العقوق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ذاك طير من طير في معنى الإحسان للوالدين والبر بهما في بيان علاج أمراض الأسرة ودواء المجتمع في كتاب الله جل وعلا. وإذا كان ربنا عز وجل قد بين حقوق الوالدين مجملة في قوله وبالوالدين إحسانا، فقد أشار إلى أهم حقوق الأولاد في قوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياكم. هذا الحق الذي تملك دونه كل الهيئات التي تناقض الدين العدالة، وكم لأجله فقامت المؤتمرات: ولا تزال، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بأي صورة من الصور الجاهلية في القديم أو الحديث. ذاك وجوهكم بالغنى في سهل الأوقات إن شاء الله تبارك وتعالى قدره ربكم وذلك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في قلوبهم، اللهم انصر المجاهدين الأبدان، اللهم ارفع عنهم المحنة، اللهم سدد رميتهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وانزل من يخلف المجرمين، وانتقم من الأمريكان القاسمين، اللهم انتقم من المعتدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب حين مسلمين، توفنا مؤمنين، حفنا بالصالحين، حفنا لحينا وميتنا، وسائلنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته، ولا حاجة لك فيها تبولنا فيها عشرا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نترك الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.